الحمد لله الذي أرشد عباده إلى سبيل الهداية وحذرهم سبل الغواية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله واشكروه، فإن نعم الله على عباده كثيرة وعطاياه جزيلة، شرع لهم سبحانه ما فيه مصالحهم ودلهم على ما فيه سعادتهم. فمتى التزم الناس منهج الله في الأرض تحققت لهم السعادة في الدارين. وإن مما شرعه الله لعباده رحمة بهم وشفقة عليهم وتلبية لفطرتهم الزواج، كما قال الحق عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومما يسر ويبهج كثرة الزيجات في مثل هذه المناسبات الصيفية. نسأل الله أن يبارك لكل زوجين وأن يجمع بينهما بخير وأن يرزقهما التوفيق والسعادة. وقد بين سبحانه وتعالى لعباده جلالة أمر الزواج وعظيم شأنه فسماه ميثاقاً غليظاً فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. ولقد راعت الشريعة الإسلامية النفوس البشرية وما يطرأ عليها، فوضعت للزواج الإرشادات المفيدة والنصائح السديدة التي تضمن الحفاظ عليه وتحفظه عن العبث، صونًا للزوجين وللأسرة وحفاظًا للنسيج المجتمعي من التفكيك، بدءًا بحسن الاختيار للزوجة التي ستكون أمًا تتولى رعاية الأبناء وتقوم على تربيتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طالب النكاح أن يختار ذات الدين فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كما أمر صلى الله عليه وسلم ولي المرأة أن يزوجها صاحب الدين والخلق الحسن فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ورغب الشارع في الإبقاء على الحياة الزوجية ونهى عن كل ما يعرضها للزوال، فأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو مع الكراهة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على النساء وأوصى بهن فقال: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا. وكما أوصى الشارع بالنساء خيرًا فقد حملهن مسؤولية رعاية بيت الزوجية، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي صحيح مسلم بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعي الشيطان وهمته الحثيثة إنما تكون في تمزيق الأسرة وتخريب البيوت والتفريق بين الأزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم قال: يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. قال العلامة الهروي: هذا يعني الطلاق، وإن كان بحسب الظاهر أمرًا مباحًا، ولكنه من حيث إنه قد يجر إلى المفاسد يصير مذمومًا، ويحث عليه الشياطين ويفرح به كبيرهم، إلى آخر كلماته. ومن تأمل إخوة الإيمان في واقعنا المعاصر وجد أن من أعظم ما يهدد الحياة الزوجية التساهل والتسرع بأمر الطلاق حتى تزايدت النسب والأرقام فيه، والمصيبة أن ضرر الطلاق لا يعود على الزوجين فحسب، وإنما يترتب عليه الكثير من الأمور غير المحمودة، فتشتت الأسر ويضيع الأولاد وتقطع الأرحام، وإنما كثر الطلاق وتساهل الناس فيه لما أهملوا حقوق الزوجية وواجباتها، حتى صار كل طرف همه أن يحصل على حقوقه من غير نقصان دون أن يعطي الطرف الآخر حقه، وليس هذا من الإنصاف في شيء. ولذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا فقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فلما غفل الأزواج عن مثل هذه المعاني الشرعية كثر الطلاق، حين صار الأزواج لا يغفرون الزلة ولا يقيلون العثرة، ولا ريب أن بقاء البيوت لا يستقيم دون صفح عن الزلات وتغافل عن الهنات. فلئن عاب أحد الزوجين في الآخر خلقا فليرضى عن خلق آخر، كما وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فقال: لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الحافظ: أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا. انتهى كلامه. وكثيرا ما رأينا من عض أصابع الندم وعاد على نفسه بالعتب من جراء انفعال غير محمود أو تهور غير محسوب. وقديما قال الفرزدق نادما على تطليق امرأته نوار: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. فكم من فرزدق نراه اليوم ونسمع ندمه ولا تحين مندم. معاشر المسلمين، أرقام الطلاق في عالمنا الإسلامي صرخة نذير بأن نعود لوصايا وحي السماء الذي لا ينطق عن الهوى. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وهذه الدرجة إنما هي درجة القوامة والمسؤولية وليس التسلط والتبعية. ولهذا كان خير الناس خيرهم لأهله، كما روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أعلنها فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لنتواصى بالأخلاق الحسنة وبالمعاشرة الطيبة ليراعي كل من الزوجين حق الآخر، فتسلم سفينة الحياة من الغرق، ليسمع وليسعى كل منا بما آتاه الله لنخفف الطلاق، بل ويجفف هذه الكلمة الصغيرة بحجمها لكنها جليلة الخطب. حسبكم أنها تقلب الفرح هذه الأيام ترحا بعد شهور، تنقلب بسمة اليوم فرحا بهذه المناسبات لغصة تشرق غدا بها بعض البيوتات. أيها المسلمون، إن البيوت لا تبنى على الحب فحسب. فهذا الفاروق عمر رضي الله عنه يأتيه رجل يستشيره في طلاق امرأته، فيسأله الفاروق عن السبب: لم تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ وأين الرعاية والتذمم؟ إذا أنت لم تصبر مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ويسمع الفاروق امرأة وقد سألها زوجها هل تبغضه، فقالت: نعم. فقال لها: فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت يبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. عباد الله،
إن من يطالع أرقام الطلاق التي تضرب المجتمع ويتابع الدراسات والإحصاءات الرقمية التي تشير لنتائجه ليشعر بالحسرة، ويتملكه الخوف على مستقبل الترابط الأسري ووحدة النسيج المجتمعي. وقد قام مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بتحليل أبرز آخر 10 دراسات عن الطلاق بالمملكة، ومن بين تلك الإحصاءات توصل الباحثون لأهم 5 أسباب تؤدي للطلاق، وهي: عدم التكافؤ بين الزوجين، جهل الشريك بمعنى الحياة الزوجية، المنازعات المستمرة، عدم معرفة الطرفين لبعضهما بشكل جيد قبل عقد القران، تدخل الأهل والأقارب في مشاكل الزوجين. وهذا السبب الأخير، تدخل الأهل والأقارب في مشاكل الزوجين، قد بلغت نسبته 76% مما ساهم في ارتفاع وقوع الطلاق وتزايد أعداده بسبب تدخل الأطراف الخارجية في أمر الخلافات الزوجية، فتتعاظم الأمور وتكثر الوشايات، وكثيراً وللأسف ما يكون السعي بالإفساد بين الزوجين دون الإصلاح، رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي، بل وأنكر على فاعله، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب، أي أفسد امرأة على زوجها. وقد بلغت نسبة وقوع الطلاق لعدم الإنجاب أكثر من 56%، وقد أوضحت الدراسات أن أكثر المراحل العمرية التي يحدث فيها الطلاق ما بين 19 و25 سنة. وأما ما ينتج من آثار الطلاق، فقد توصلت الدراسات إلى أن المرأة المطلقة تقل ثقتها في الرجال بعد طلاقها، حيث بلغت نسبة 38%، واتفقت النتيجة مع قلة الزواج للمطلقات بنسبة 74%. وبينت الدراسات أنه ألا يوجد رغبة للمطلقات في تكرار الزواج مرة أخرى لشعورهن بطمع الآخرين فيهن، بالإضافة لمشكلات أخرى مثل معاناة المطلقة من مراجعة الدوائر الحكومية بنسبة تبلغ أكثر من 69%، وعدم حصولها على حقوقها الشرعية بنسبة أكثر من 48%. وكذلك المشاكل الاجتماعية مثل حق الحضانة ونفقة الأبناء بنسبة بلغت أكثر من 92%، وحرمان المطلقة من رؤية أبنائها بنسبة بلغت أكثر من 91%، وغير ذلك من أرقام تدل على العواقب الوخيمة والآثار السيئة التي تنتج عن التسرع في أمر الطلاق. إخوة الإيمان، يكفي أن أختم بهذه الجملة: سبحان الله، انتظر كل منهما الآخر طويلا حتى اجتمعا، ثم اجتمعا ليسعدا ويتعاشرا بالمعروف، فما لبث أن أصبح كل منهما مصدر قلق وتعاسة على الآخر، بل ربما عداوة وبغضاء. فهل في أعمارنا القصيرة مساحة لتصفية الحسابات وتسديد فواتير العداوة؟ العمر بل الحياة كلها أقصر من ذلك. فالله الله في التسامح والعفو، الله الله في التغاضي والتحمل، لتمضي سفينة الحياة الزوجية بسلام. فإنما هي أيام، فإن عجزتما فما أجمل وأروع وأهنأ توجيه وحي السماء، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وحسبكما وعد ربكما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من ذهب ليقتص من كل من أساء إليه وينتقم من كل من أخطأ في حقه فسوف يعود بذهاب الأجر وعظم الوزر وضيق الصدر وكثرة الهم والقلق. فيا أيها الزوجان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله أن يبارك في بيوتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بين قلبي كل متزوجين بخير وسعادة، وأن ينزع الشقاق والنزاع منهما، وأن يجنبهما أسباب العداوة والبغضاء، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من التفرق والتشتت والضياع، وأن يسبغ على أسرنا ومجتمعنا وأمتنا الألفة والمحبة، وأن يجنبنا الخصام والشقاق وقطيعة الأرحام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.